الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 21 من كتاب الجنائز من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، باب الصلاة على الشهيد. قال: أراد به حكم الصلاة على الشهيد، والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار. وقد اختلف العلماء في الصلاة على الشهيد، قال الترمذي: قال بعضهم يصلى على الشهيد، وهو قول الكوفيين وإسحاق، وقال بعضهم لا يصلى عليه، وهو قول المدنيين والشافعي وأحمد. وقال الشافعي في الأم: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرا لا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحي على نفسه. قال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد 8 سنين، يعني والمخالف يقول لا يصلى على القبر إذا طالت المدة. قال: وكأنه صلى الله عليه وسلم دعا لهم واستغفر لهم حين علم قرب أجله، مودعا لهم بذلك، ولا يدل ذلك على نسخ الحكم الثابت. انتهى. هذه مسألة خلافية، والخلاف فيها قوي، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم ولم يغسلهم، وأمر بدفنهم في دمائهم. وجاء خارج الصحيح في حديث شداد بن الهاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهيد ودعا له. والذين قالوا بأن ألا صلاة حملوا كل حديث فيه صلى بأنه دعا، لأن الصلاة تأتي بمعنى الدعاء. والذي يظهر أن الأفضل والأقرب إلى السنة عدم الصلاة على الشهيد، لكن من هو؟ من قتل في معركة مع الكفار، ولا بأس أن يلحق به. من قتل عن طريق الزنادقة، أما ما كان من قتال البغي بين المسلمين فإنه يغسل ويصلى عليه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال حدثنا الليث، قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، سمع من أبيه على الصحيح، فقد كان قائدا لأبيه، عن جابر بن عبد الله وهو ابن حرام، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، وذلك لضيق الحال ولكثرة القتلى، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فيه فضيلة قارئ القرآن وحافظ القرآن على غيره، فيقدم في الصلاة ويقدم في اللحد ويقدم يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، فيه دليل على إنزال الناس منازلهم، ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا رد على الصوفية والغلاة، مع أن هذا أمر صريح في القرآن، لكنهم ليسوا خلف الأدلة. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، أي أشهد لهم بأنهم أبلوا بلاء حسنا وأنهم ماتوا على الإسلام والاستقامة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ وأمر بدفنهم في دمائهم، إذ أنها تأتي يوم القيامة اللون لون دم والريح ريح مسك، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. هذا هو الشاهد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد عن عقبة بن عامر مصري عن مصري، مع أن عقبة صحابي، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. هذه اللفظة هي التي جعلت من يقول بأنه صلى عليهم بأربع تكبيرات. والصحيح أن معنى صلاته على الميت أنه دعا لهم، لعله قال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم الحديث، أو لعله قال اللهم اغفر لهم لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، المهم دعا لهم. ثم انصرف إلى المنبر، أي من أتى من أحد إلى المنبر، المسافة بعيدة، لكنه لما عاد من أحد رقى المنبر فقال إني فرط لكم، أي متقدم لكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم وعلى أعمالكم، فمن شهد له بخير فهو الموفق، ومن شهد له بأنه غير وبدل سحقا سحقا، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. دليل على وجود الحوض الآن، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم منبري على حوضي، وإني وطيت مفاتيح خزائن الأرض، أي أنها ستفتح لأمته ولدينه الذي جاء به، فسيقت لأمته كنوز كسرى وكنوز قيصر. أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، مع أن الشرك حاصل، إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش، هذا اليأس من الشيطان، أو أنه يأس في ذلك الحين، وإلا فقد وقع الشرك بعد ذلك. لا تتخذوا قبري عيدا. وذكر صلى الله عليه وسلم أن إليات نساء دوس تضطرب حول ذو الخلصة، تضطرب متبركات داعيات راجيات، فهذا دليل على أن الشرك يقع في جزيرة العرب، لأن أصحاب الشرك من عباد القبور الصوفية والرافضة والباطنية، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، نقول لهم هذا يأس الشيطان، ثم كان يأسه في ذلك الحين، ثم إن النصوص قد دلت على وقوع الشرك، ثم إن الواقع ظاهر في وقوع الشرك، هم يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، فكيف يغالطوننا؟ ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها في الدنيا. وإذا وقع التنافس في الدنيا كان سبب لكل شر، وهل يقع الشرك إلا بسبب التنافس في الدنيا ومحبة الدنيا والركون إلى الدنيا؟ وهل يقع القتل والقتال إلا بسبب التنافس في الدنيا؟ وهل تترك السنة إلا بسبب التنافس في الدنيا؟ كم من إنسان أذكى مني ومنك وأعلم مني ومنك، وكانوا أحرص على الخير مني ومنك، لما مالوا إلى الدنيا إلى حيث ألقت رحلها أم قعشم، ما بقي لهم ثبات على السنة. فيا طالب العلم، إياك والدنيا، أن تتطلع إليها من غير حلها أو تسعى إلى التوسع فيها على حساب الدين. لا بأس أن يتوسع الإنسان، قلة المال متعبة والفقر مرهق، لكن إذا لم يكن التوسع فيها مقابل العلم والدين لا بأس. يا عمرو بن العاص، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن إذا كان مقابل العلم الذي لا يوازيه شيء أو مقابل الدين الذي به صلاح الدنيا والآخرة، فهنا دمي دون ديني، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وخوفه عليهم، وقوله ما أخاف عليكم أن تشركوا، أي على مجموعكم، لأن ذلك قد وقع من البعض أعاذنا الله تعالى. وفي هذا الحديث معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورده المصنف في علامات النبوة: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر. الأصل أن كل ميت يقبر في قبر خاص به، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، إلا إذا ضاق الحال لكثرة القتلى والموتى. وهذا يحدث في الحوادث العامة. أذكر آخر يوم في دماج، أو قبله بيوم، نعم آخر يوم، أخرج هذه المنظمة الصليب الأحمر 40 جثة لإخواننا لم يكونوا قد دفنوا، فجعلنا نبحث عمن يقبرهم فلم نجد أحد، كل إنسان يلوي على نفسه. ثم كلمنا أخ نسأل الله أن يعافيه ويشفيه، اسمه محمد العوامي، فتبرع بحفر حفرة كبيرة ثم جمعهم فيها ودفنها، ما أحد قام معه، لأن الناس في شغل وفزع مما نزل بهم. والله لولا لطف الله في ذلك اليوم، وإلا لو جاء أحد لتصفية الشيخ يحيى ومن إليه، ربما ما يجد من يصده، كل الناس في شغل. لو سقط بك شيء تقول لواحد ارفع معي، يقول لك أنا مشغول، هذا يرفع بيته وذلك حزين على نفسه وعلى دعوته، هذا حال نزلت، نسأل الله العافية. فالشاهد أنه إذا ضاق الحال لا بأس أن يقبر الناس في قبر أو في قبرين أو حفرة أو في حفرتين، على ما تيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يقول قائل: كيف نضع المرأة جنب الرجل والرجل جنب المرأة، هم أموات، مع أن العلماء قد ذكروا هذه المسألة، قالوا: إذا كان رجل وامرأة لا تكون المرأة أمام الرجل، وقال بعضهم تكون المرأة خلف الرجل، وقال بعضهم يوضع بين المرأة والرجل حائل. نعم إذا تيسر ذلك، لكن نحن نتكلم من حيث ضيق الحال. قال: وأما دفن الرجل مع المرأة، فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن ماثل بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه، وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب، ولا سيما إن كان أجنبيين، والله أعلم. قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا الليث، قال حدثنا ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد. قال: وروى أصحاب السنن عن هشام بن عامر الأنصاري قال: جاءت الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: أصابنا قرح وجهد. قال: احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. صححه الترمذي. والظاهر أن المصنف أشار إلى هذا الحديث، وأما القياس ففيه نظر، لأنه لو أراد لم يقتصر على الثلاثة، بل كان يقول مثلا دفن الرجلين فأكثر، ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين في قبر. قال: باب من لم يرى غسل الشهداء. وفي نسخة بالشهيد. أشار بذلك إلى ما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يغسل الشهيد لأن كل ميت يجنب فيجب غسله، كحكاه ابن المنذر. هذا غير صحيح. كيف كل ميت يجنب؟ الجنابة تكون بالجماع أو بالاحتلام أو بغير ذلك، أما الميت مسكين قد راح وأفضى إلى ما قدم، ما هو في وقت جنابه. فقال الحسن البصري ورواه ابن أبي شيبة عنهما، أي عن السعيد والحسن، وحكى عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره وهو من الشذوذ. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في قتل أحد لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة، ولم يصلي عليهم. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ادفنوهم في دمائهم، يعني يوم أحد، ولم يغسلهم ليث في طبقته ليث بن أبي سليم، لكنه دونه في الرتبة، فهذا إمام وذلك ضعيف. باب من يقدم في اللحد. وسمي اللحد لأنه في ناحية اللام والحاء والدال عند العرب تدل على الميل، ومنه اللحد ومنه الملحد. فاللحد يحفر القبر ويمال إلى داخل إلى جهة القبلة. وقد اختلف في أفضلهما اللحد أم الشق، وقد كان يعمل الشق واللحد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف فيه، فأرسلوا إلى اللاحد والشاق، فجاء صاحب اللحد أولا. ولذلك قال سعد بن أبي وقاص: الحدولي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن بعض المناطق اللحد يصعب فيها، مثل الحديدة وما في بابها يصعب اللحد، لأن القبر ينهار، كلما حفر انهار، ولكن يعمل الشق في وسط القبر ثم يوضع عليه شيء، إلا أنه ليس كاللحد. وكل جائز ملحد ملتحدا معدلا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. قال: وسمي اللحد لأنه في ناحية. قال أهل اللغة: أصل الإلحاد الميل والعدول عن الشيء، وقيل للمائل عن الدين ملحد. وسمي اللحد لأنه شق يعمل في جانب القبر، فيميل عن وسط القبر إلى جانب بحيث يسع الميت فيوضع فيه ويطبق عليه اللبن. وأما قول المصنف بعد: ولو كان مستقيما لكان ضريحا، فلأن الضريح شق يشق في الأرض على الاستواء ويدفن فيه. ما هو الكتاب الذي يهتم بهذه المعاني؟ يأتي إلى الكلمة ويقول اللام والميم والحاء عند العرب تدل على كذا، والماء والميم والجيم والدال تدل على كذا. معجم مقاييس اللغة لابن فارس. قال حدثنا ابن مقاتل وهو ابن محمد مروزي، في الغالب إذا وجد ابن مقاتل يأتي بعده ابن المبارك. قال أخبرنا عبد الله وهو أبو عبد الرحمن المروزي، عبد الله بن المبارك، إذا غاب عبد الله من مرو ليلة فقد غاب منها نجمها وضياؤها. حين تقرأ تراجم هؤلاء القوم ترى أنك لست بشيء، الحق والله يا أخوة أننا لسنا بشيء أمام هؤلاء، إنما هو فضل الله. إن جئت إلى العلم كانوا أئمة وكانوا عاه وأسفار، وإن جئت إلى الزهد الشيء العجيب، وإن جئت إلى الورع. أتدري أن عبد الله بن مبارك كان لا يرى الصلاة في بغداد؟ لا يرى الصلاة في بغداد، وكان إذا نزل بغداد يذهب يصلي خارج بغداد. لماذا؟ لأن بغداد أصلا بلاد جميع المسلمين، ثم الناس بنوا فيها بيوتا، بعضهم ما استأذن ما اشترى، وبعضهم يرى أن أرض بغداد لا يجوز الشراء فيها والبيع، أرض السواد التي سودها عمر وتركها لجميع المسلمين. فانظروا إلى هذا الورع العظيم. والإمام أحمد كان يدفع إيجار بيته في كل عام، مع أنه ما اشترى من أحد وما استأجر من أحد، لكن اجتهد وكان يدفع للفقراء أو لبيت المال إيجار البيت لعام، حتى لا يسكن في غير مال يخصه. ورع عظيم. وإن جئت إلى باب العبادة، في باب الصلاة، في الصوم، في الحج، في التواضع، نحن نسأل الله السلامة لو من الله علينا بشيء من هكذا من بعض الرسائل، الواحد ربما ينتخفخ إلا إذا رحمه الله رزقه التواضع. قال أخبرنا الليث بن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه باللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلهم. قال وأخبرنا الأوزاعي، كأنه الليث أو ابن المبارك، ابن المبارك نعم. قال وأخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقتلى أحد أي هؤلاء أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى رجل قدمه في اللحن قبل صاحبه. وقال جابر فكفنا أبي وعمي في نمرة واحدة. فقال سليمان بن كثير حدثني الزهري حدثني من سمع جابر رضي الله عنه. كان الحديث فيه اختلاف، لكن هل سمع الزهري من جابر؟ ما أظن سمع منه يا أخوة. هل ينظر لنا في تحفة التحصيل أو جامع التحصيل أو حتى هذا الجامع الكتب التسعة، جامع الكتب التسعة في ترجمة الزهري، وينظر هل سمع من جابر؟ الزهري من صغار التابعين، قال: باب الإبخر والحشيش في القبر. ترتيب من البخاري رحمه الله لأحاديث الجنائز، يعني إذا لم يستوعب الإنسان الكفن الذي معه موجود هنا. نعم. وقال سليمان بن كثير: هو موصول في الزهريات للذهلي، وفي رواية سليمان مذكور إبهام شيخ الزهري، وقد تقدم البحث فيه قبل البابين. قال الدارقطني: في التتبع اضطرب فيه الزهري، وأجيب بمنع الاضطراب لأن الحاصل من الاختلاف فيه على الثقات أن الزهري حمله عن شيخين، وأما إبهام سليمان للشيخ الزهري وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه. قال ملتحدا معدلا: هو قول أبي عبيدة بن المثنى في كتاب المجاز. قال: قوله ملتحدا أي معدلا. وقال الطبري: معناه ولن تجد من دونه معدلا تعدل إليه عن الله، لأن قدرة الله محيطة بجميع خلقه. قال: والملتحد مفتعل من اللحد، وقال منه لحدت إلى كذا إذا ملت إليه، انتهى ويقال لحدته وألحدته. قال الفراء: الرباعي أجود، وقال غير الثلاث أكثر. ويعيد حديث عائشة في قصة دفن النبي صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إلى الشقاق واللحاد. الحديث أخرجه ابن ماجه. ثم ساق المصنف حديث جابر من طريق ابن المبارك عن الليث متصلة، وعن الأوزاع من قطعة، لأن ابن الشهاب لم يسمع من جابر. زاد ابن سعد في الطبقات عن الوليد بن مسلم: حدثني الأوزاع بهذا الإسناد، قال: زملوهم بجراحهم، فإني أنا الشهيد عليهم، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دماء. الحديث. قال: باب الإذخر والحشيش في القبر. الإذخر نبات في مكة طيب الريح، يجعلونه في القبور حتى لا يتساقط الرمل والتراب على الميت، ويجعلونه في البيوت حتى يمسك السقف. وقد استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بطلب من العباس بن عبد المطلب من قوله: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال: حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا خالد وهو الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، أحلت لي ساعة من النهار لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لقبورنا وبيوتنا. وقال أبان بن صالح عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: لقينهم وبيوتهم. المهم، أراد البخاري أن يبين أن الإنسان إذا لم يجد ما يكفن به لا بأس أن يوضع عليه بعض الشجر والورق، والأولى أن يغطى وجهه بالثياب إن وجد، كما فعل بأسامة بن زيد بمصعب بن عمير، فإن لم توجد الثياب غطي بجميع ما يسر الله.